بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما أدري أكو أحد من الأخوة ما حصل أمس وزعنا ال بلي ها أنت كنت غايبة أمس ليش؟ عليكم السلام ورحمة الله. قلنا في نهاية التوضيح لمحتويات هذا الجدول بالأمس أنه فيما إذا كان سبب العلم الإجمالي نسبته إلى الطرفين ليست على حد سواء، بل السبب مختص بأحد الطرفين، ولكن أنا ما أعرف ياه من الطرفين. في هذه الحالة بل ما ينحل العلم الإجمالي، لأن هناك خصوصية تأبى أو يحتمل أن تأبى عن الانضباط، عن انضباط المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. وما هي الخصوصية التي نحتمل التي توجب عدم احتمال عدم انضباط المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل؟ تلك الخصوصية عبارة عن، عليكم السلام ورحمة الله، تلك الخصوصية عبارة عن انتساب المعلوم بالتفصيل إلى ذلك السبب، إلى ذاك السبب الذي هو معين، سبب لأحدهما دون الآخر. سبب العلم الإجمالي إذا كان ليس على حد سواء، يعني هذا السبب ينسجم مع أحدهما دون الآخر. ففي هذه الحالة نفس خصوصية انكساب هذا المعلوم بالتفصيل إلى ذلك السبب، هذا الانتساب ما معلوم، حصول خصوصية الانتساب ما معلوم أنها حاصلة أو محاصلة في المعلوم بالتفصيل. إذن لا ينطبق هذا، هذه الخصوصية تأبى عن انضباط المعلومة بالإجمال على المعلومة بالتفصيل، أو نحتمل إباءها عن انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. هذا الكلام قد يرد عليه، الإيراد عليه يقول بأنه هذا العلم الإجمالي تعلق بالتكليف الشرعي، وهذه الخصوصية خارجة عن إطار التكليف الشرعي. إذن فبلحاظ هذه الخصوصية، خصوصية انكساب المعلومة بالتفصيل إلى هذا السبب الخاص، مثل في مثال النجاسة حصلت بسبب خاص، رأيت قطرة دم وقعت في أحد الإناءين، نسبة ذلك إلى الإناءين ليست على حد سواء، عليكم السلام ورحمة الله. نسبة بل سبب هذا العلم الإجمالي وهو عبارة عن قطرة الدم التي رأيتها. نسبة هذا السبب إلى الطرفين ليست على حد سواء، لأنها قد وقعت في أحدهما دون الآخر. خب، إذا لاحظنا العلم الإجمالي مع أخذ هذه الخصوصية بعين الاعتبار، خصوصية انتساب المعلومة بالتفصيل إلى هذا السبب، العلم الإجمالي مين بالعلم التفصيل، لأن هذه الخصوصية تعبى عن انطباق المعلوم بالإجمال على المعلومة بالتفصيل، أو يحتمل إطباقها. ولكن احنا شعلنا بهذه الخصوصية، هذه الخصوصية خب مداخلة بالواجب، هل يجب علينا أن نترك مساورة النجاسة الحاصلة بهذه الخصوصية بهذا السبب؟ هذه الخصوصية مداخلة بالتكليف، يجب علينا أن نترك المساورة، أو قل يحرم علينا مساورة النجاسة مطلقة سواء كانت بهذا السبب أو غير هذا السبب. وفي إطار هذا الحكم الشرعي ما يبقى عندنا علم إجمالي، في إطار هذا الحكم الشرعي يصير عندنا علم تفصيلي بحرمة مساورة هذا الطرف الذي عرفنا نجاسته بالعلم التفصيلي، والشك البدوي في الآخر. علم إجمالي ما يبقى عندنا في حدود الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال، ما يبقى علم إجمالي. العلم الإجمالي يبقى مع لحاظ شيء خارج عن الحكم الشرعي. فإن شئت أعبر بأنه هذا العلم الإجمالي في حدود الحكم الشرعي انحل، في حد آخر الذي ليس حده دخيلا في الحكم الشرعي ظل العلم الإجمالي قائما. صحيح، هذا العلم الإجمالي ظل قائما لم ينحل، لو لاحظناه مع هذه الخصوصية الخارجة عن إطار الحكم الشرعي، خصوصية كون هذه النجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها. هذه الخصوصية لو أخذناها بعين الاعتبار علم الإجمالي ظل موجودا وما ينحل بالعلم التفصيلي، ولكن هذه الخصوصية لا علاقة لها بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي يقول اجتنب عن النجاسة، ما يقول اجتنب عن النجاسة الناشئة من قطرة دم خاصة أنت رأيتها، وإنما الحكم الشرعي يقول اجتنب عن النجاسة. فإذا صاحب الإشكال قد يقال يعترض على ما ذكرناه من أنه في الحالة المذكورة ينحل بالعلم الإجمالي، يقول هذا العلم الإجمالي وإن كان لا ينحل بلحاظ، ولكن بلحاظ مقدار التكليف ينحل، وبالتالي هذا العلم الإجمالي لا تنجيز له بحسب الحكم الشرعي، ما ينجز، لأنه بحسب الحكم الشرعي ماكو علم إجمالي. إذن هذا العلم الإجمالي لا قيمة له من حيث التنجيز، من حيث التنجيز وجوب الموافقة القطعية لكلا الطرفين، لأنه النجاسة في أحد الطرفين قطعيا وفي الطرف الآخر مشكوك بالشك البدوي. هذا الإشكال أبي قال
سيدنا بالنسبة للعلم التفصيلي تعلق قبل علم الإجمال وبعد
بعد العلم الإجمالي. ثم هذا بعدية رتبية فليكن من قبل، المهم أنه اقترن هذا العلم الإجمالي قبل بعد كذا، المهم أنه صار إلى جنب هذا العلم الإجمالي صار يوجد علم تفصيلي بنجاسة معينة في هذا الإناء بالذات.
لأن سيدنا أكو كلام إذا تعلق بعد التفصيل بعد العلم الإجمالي.
أي.
أكو كلام عن بين الفقهاء بين الصوفية.
أي خب على كل حال. وعليه ف. هذا الإشكال أستاذنا الشهيد يرد على هذا الإشكال يقول بأنه هذه الحصة من من متعلق الحكم الشرعي هذه الحصة من متعلق معلومنا بالإجمال من المعلوم بالإجمال متعلق العلم الإجمالي وهي النجاسة الناشئة من سبب معين من سبب خاص هذه الحصة مشمولة للحرمة ولو في ضمن حرمة مساورة النجاسة بصورة مطلقة حتى إذا كان الحكم مطلقة عن كل نجاسة فهذا الحكم يشمل هذه الحصة وبالإمكان أن نقول بأنه رغم كون الحكم الشرعي ما مقيد بهذا القيد الحرمة الشرعية ما مقيدة بقيد كون السبب ناشئا من قطرة الدم التي رأيتها بالرغم من ذلك العلم الإجمالي يمكن أن يتعلق بتلك الحصة تلك الحصة إما موجودة في هذا الطرف أو موجودة في ذاك الطرف تلك الحصة المقترنة التوأم أكو تعبير في الكتاب التوأم هسه ما أدري تعبير بالتوأم توأم من الإنسان توامة يصير عند الولادة يسموهم توأم هسه ما نحن فيه ما أدري مناسب هذا التعبير أو لا أنا أقول الحصة المقترنة تلك الحصة المقترنة بهذا السبب الخاص تلك الحصة مشمولة للحرمة الشرعية والعلم الإجمالي رغم أن هذه خصوصية هذه الحصة لا دخل لها في الحكم ولكن العلم الإجمالي يتعلق بهذه الحصة الخاصة من أجل أن هذه الحصة الخاصة موجودة في هذا الطرف أو في ذاك الطرف ما ندري أن هذه الحصة الخاصة موجودة في هذا الطرف أو في ذاك الطرف وهذه الحصة الخاصة لها وجود حقيقي في عالم الواقع لها تعين ذاتي في عالم الواقع هناك نظرية فلسفية لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه نظرية فلسفية تقول بأن عالم الواقع أوسع من عالم الوجود عالم الواقع أوسع من عالم الوجود أكو بعض الأمور لها واقعية ولكن ليس لها وجود بالمعنى الوجود مثلا استحالة الجانبين النقيضين هذه الاستحالة واقعية حقيقية ولكن وين هي موجودة لها وجود وين لها وجود لا لكن لها واقعية في عالم الواقع هذه الاستحالة حاصلة حقيقية قائمة مو موجودة وجود لا يمكن اتصاف هذه الاستحالة بالوجود ما نحن فيه يقول فيها أستاذنا الشهيد أن هذه الحصة لها تعين ذاتي في عالم الواقع، وهي مشمولة للحرمة، وإن كانت الحرمة مطلقة تشمل كل نجاستين، ولكن هذه حصة من مطلق النجاسة، حصة. إذن فالعلم الإجمالي يتعلق بهذه الحصة من زاوية أننا لا ندري أن هذه الحصة في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، وهذا العلم الإجمالي يوجب التنجيز، يوجب تنجيز بل تلك الحصة المرددة بالعلم الإجمالي، تلك الحصة المرددة بالعلم الإجمالي ما دام له تعين في لوح الواقع يمكن أن تتنجز علينا. هذا بيان أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه للرد على هذا الإشكال. هذا الجواب من أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قد ينقض بباب مشابه لباب العلم الإجمالي، لا هذا بناء على كل النظرية سواء مع قبول قبح العقاب أو مع رخص قبح العقاب.
بالنسبة للتكاليف المحتملة والمظنونة ما تجد للتكاليف المقطوعة، وحسن كان الرد السيد يقول بأنه تكليف محتمل مو تكليف مقطوع به.
تجري البراءة الشرعية أو لا تجري، تجري البراءة الشرعية أو لا تجري، الكلام هذا. فإذا تنجيز العلم الإجمالي حصل يعني ما تجري البراءة الشرعية أو تتعارض وتتساقط، وبالتالي يتنجز الطرفان معا ويجب الموافقة القطعية للطرفين، بخلاف ما إذا قلنا بأن التنجيز ما يجي، لأنه ما يجي على طرفين، لأنه هذا الطرف قطعي وذاك الطرف مشكوك من حيث الحكم. وأما من حيث العلم الإجمالي، العلم الإجمالي أخذ فيه شيء خارج عن عالم التكليف، فهذا العلم الإجمالي ما له قيمة في مقام التنجيز، لأن هذا العلم الإجمالي أخذ فيه شيء خارج عن عالم التكليف. هذا الإشكال أستاذنا الشهيد يجيب بأنه هذه الخصوصية التي أخذت تستوجب تحصص هذا الطرف، تحصص النجاسة. النجاسة صحيح أنها بقدر الذي الشارع حكم بالنجاسة وأمر أو حرم علينا مساورة النجاسة لم يأخذ خصوص هذه الحصة، ولكن هذه الحصة لها تقرر حقيقي واقعي، لها وجود، لها بل واقعية في عالم الواقع، له تعين، لها تعين ذاتي. شيء يقول السيد ما يقول لها وجود، يقول لها تعين ذاتي في عالم الواقع، هذه الحصة لها تعين ذاتي في عالم الواقع. وما دام لها تعين ذاتي في عالم الواقع يمكن أن نقول بأنه الحكم الشرعي الذي تعلق به العلم الإجمالي في جانب معلوم بالعلم التفصيلي وفي جانب آخر مشكوك بالشكل البدوي، ولكن هذه الحصة من الحكم معلوم بالعلم الإجمالي. فبلحاظ العلم الإجمالي المتعلق بهذه الحصة، لأننا لا ندري أن هذه الحصة من الحرام في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، بهذا اللحاظ يأتي التنجيز أو قل تساقط الأصول في الطرفين. بلحاظ شنو؟ بلحاظ علمنا الإجمالي بأن هذه الحصة من الحرام إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. هذا ما قاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ولكن قد واحد ينقض على هذا الجواب الذي طرحه أستاذنا الشهيد، ينقض على هذا الجواب بنقض من باب آخر لا من باب العلم الإجمالي، في غير العلم الإجمالي. أساسا الحصة من كل شيء يعني ما تقيد بقيد من أفراد ذلك الشيء، هذا معنى الحصة. صحيح الحصة من الإنسان حصة الناطق من الحيوان، مثلا الحيوان فيه حصص، أحد الحصص الحيوان المقيد بالناطقية وهو الإنسان، أو الإنسان له حصص ذكر وأنثى، فحصة الذكر يعني ذاك تلك الأفراد التي مقيدة بالذكورة إلى غير ذلك. هذا معنى شلون يتشكل حصة من كل شيء، بهذه الطريقة تتشكل حصة من كل شيء. هذا شنو هذا؟ بل فالحصة بهذه الطريقة تتشكل بطريقة تقييد بقيد ما من أفراد ذلك العام. زين، نجي إلى عالم الحكم وعالم العلم الإجمالي بالحكم. دعنا عن العلم الإجمالي بالحكم، نفس الحكم، نفس الحكم إما مقيد أو مطلق. مثلا وجوب الصلاة، إما يجب الصلاة في المسجد بالذات مقيدا بالمسجدية، وإما أن هذا الواجب مطلق يجب الصلاة سواء في المسجد أو غير المسجد. إذن فالوجوب تعلق بمن؟ تعلق إما بالمطلق أو بالمقيد. فهل يمكن القول في باب الحكم تعلق الحكم بمفهوم الصلاة تارة أو بمفهوم الصلاة المقيدة بالمسجدية تارة أخرى؟ هل يمكن القول في ذلك بأنه متعلق هذا الحكم الصلاة مو مقيدة بهذا القيد، ولكن نأخذ حصة من هذا الحكم ونقول بأنه الحصة المقترنة بالمسجدية تعلق به الحكم؟ هذا ما يصير، لا يتعلق بالمطلق لا يتعلق بالمقيد. ما يصير نقول من ناحية هذا الحكم بل تعلق بالمطلق، من ناحية أخرى نقول أن هذا الحكم تعلق بالحصة المقترنة بالمسجدية. هذا تضاد، هذا ما يصير. ما نحن فيه يقول هذا المعترض هذا الذي بل ينقض على كلام أستاذنا الشهيد، يقول بأنه ما الفرق بين عروض العلم وعروض الحكم؟ العلم الإجمالي هنا تقول بأنه لم يعرض العلم الإجمالي على حرمة المساورة الناشئة من سببية خاصة، وإنما هذا العلم الإجمالي لم يعرض على هذا، يعني لم يعرض على ما هو مقيد بهذا القيد، قيد السببية، وإنما العلم الإجمالي لأنه في الواجب أو في الحرام ما عندنا حرام بخصوص هذه السببية الخاصة. ففي عالم الحرمة فقط عندنا حرام معلوم بالعلم التفصيلي والجانب الآخر شك بجمي، فعلم إجمالي ليس متعلقا بالواجب بالحرام المقيد بهذا القيد، وإنما العلم الإجمالي متعلق بالشنو. هنا بعد ما هو علم إجمالي، علم إجمالي يقول السيد الشهيد ينحل، هذا العلم الإجمالي ما موجود في عالم التكلم. صاحب ذاك الإشكال الأصلي كان يقول بأنه العلم الإجمالي ينحل في عالم التكليف، في حدود التكليف ما عندنا علم إجمالي. ولكن رغم ذلك هذا العلم تعلق بالحصة المشتملة على هذا القيد المقترنة، التوأم بحسب تعبير الكتاب، الحصة المقترنة بهذه الخصوصية. شلون يصير أن العلم من ناحية تقول بأنه لم يتعلق بحسب كلام ذاك المستشكل الأصلي، يقول بأنه العلم في عالم التكليف ما عندنا علم إجمالي، لأنه في عالم التكليف هذا نجس يحرم مسافرته وذاك مشكوك شك بدون، إنما العلم الإجمالي بلحاظ هذه الخصوصية، العلم الإجمالي بالحصة الخاصة بهذه الخصوصية، تلك الحصة الخاصة معلوم بالعلم الإجمالي. ففي عروض الحكم لا يقبل أحد أن يكون الحكم تعلق بالمطلق وفي نفس الوقت يكون هذا الحكم بالحصة الخاصة بالمسجدية مثلا يكون معروضا للحكم، ما يصير هذا التضاد، إما مطلق أو مقيد، ما عندنا من ناحية متعلقه مطلق ما في قيد المسجدية، ورغم ذلك نلحظ حصة خاصة مقترنة بالمسجدية، ما عندنا هيك شيء في عروض الحكم. ولكن في عروض العلم الإجمالي تقول بأنه الحكم الذي تعلق بالعلم قد حل العلم الإجمالي فيه، لأنه هذا الطرف بل معلوم بالعلم التفصيلي وذاك الطرف معلوم بالعلم الإجمالي. ولكن في عالم العلم نفسه تقول بأن العلم إجمالي عندنا مع ملاحظة هذه الخصوصية الخارجة عن الخصوصية خارجة عن التكليف، ولكن نأخذها في معروض العلم الإجمالي رغم أن هذه الخصوصية خارجة عن التكليف. ليش ما تقول هالحكي في عالم التكليف في عالم عروض الحكم؟ ليش ما تقول بأنه الحكم لا غير مقيد ولكن مأخوذ في متعلقه؟ هذا تعتبره تضاد، لكن في عالم العلم الإجمالي ما تعتبر تضاد، تقول بأنه من ناحية المعلوم بهذا العلم الإجمالي زال عنها العلم الإجمالي لكونه في أحد الطرفين في عالم التكليف بل علم تفصيلي، وفي الآخر علم بشكل بدوي. ولكن مع ذلك أكو علم إجمالي بلحاظ الحصة الخاصة من هذا الحكم، الحصة الخاصة من هذا الحكم. في الصلاة في المسجد ليش ما تقول بأنه أكو حصة خاصة بلحاظ شنو المسجدية، هذه الحصة الخاصة ليش ما تحسب لها حساب؟ هذا النقض الذي واحد ينقض على جواب أستاذنا الشهيد على الإشكال. أستاذنا الشهيد يقول بأن الفارق بين البابين هو أنه في باب الحكم، الحكم يتعلق أو ينصب على المفاهيم الذهنية التصورية. الشارع تبارك وتعالى عندما يشرع الحكم يشرع الحكم على المفهوم الذهني للصلاة، وعندئذ يجب عقلا أن نحقق هذا المفهوم الذهني في الخارج، هذا في مقام التنجيز العقلي، وإلا أصل الحكم على من ينصب؟ ينصب على المفاهيم الذهنية، الحكم ينصب على المفاهيم الذهنية التصورية، مفهوم الصلاة، مفهوم الخمر حرام، مفهوم وهكذا. وعندئذ في عالم التنجيز العقلي العاقل يحكم بتطبيق ذلك على الخارج، لكن في أصل التشريع التشريع ينصب على العناوين الكلية الذهنية. والعلم الإجمالي علم تصديقي ما يتعلق بالصور الذهنية المحضة، وإنما العلم بوصفه تصديقا يسري إلى الخارج، يعلم إجمالا بوجود معلومه في الخارج. وما قلناه من تقرر ذاتي في عالم الواقع، هذا التقرر الذاتي في عالم التصديق قائم، وفي عالم التصور ما عندنا مفهوم ذهني له تقرر ذاتي، له تعين ذاتي في الواقع. في المنكشف بانكشاف العلم الإجمالي، لأنه انكشاف منكشفه لو حصصناه فكل حصة لها تعين ذاتي في لوح الواقع، ولكن في عالم التصور الذهني لا ماكو تعين ذاتي في الواقع. تصور الإنسان، وجود الإنسان له حصة، ولكن مفهوم الإنسان له حصة؟ مفهوم الإنسان حصته لو حصصناه في عالم المفاهيم، هذه الحصة يتصور بتصور ثاني، يتصور هذه الحصة تتصور، ولكن ما معنى هذا التصور؟ يعني أن هذا التصور له تعين ذاتي في عالم الواقع. التصور ليس له تعين ذاتي في عالم الواقع، التصديق أو ما يصدق المنكشف بهذا التصديق له تعين واقعي، له تعين في عالم الواقع. أكو فرق بين عالم التصور وعالم التصديق. في عالم التصديق نقول ما صدقنا به، يعني متعلق هذا التصديق له تعين ذاتي لكل حصة منه، تعين واقعي، تعين ذاتي في لوح الواقع. ولكن في عالم التصور ما نقول أنه كل حصة مما تصورناه لها تعين ذاتي في عالم الواقع. ولهذا في باب العلم الإجمالي يصح أن نقول بأن هذا الحكم الذي علمنا به لا يوجد فيه علم إجمالي، لأنه أحد الطرفين معلوم بالعلم التفصيلي وطرف الآخر مشكوك. ولكن هذا العلم الإجمالي تعلق بحصة من حصص هذا الحكم، وبلحاظة تلك الحصة هذا العلم الإجمالي موجود، تلك الحصة تتنجز علينا إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، فتتنجز فتتنجز علينا تلك الحصة لأن لها تقرر في عالم الواقع. إذن فهذا الذي تقرر في عالم الواقع يتنجز علينا، لكن في عالم تعلق الحكم ما عدنا تقرر، لأنه يتعلق الحكم بالصور الذهنية التصورية وما عدنا تقرر. هذا ما يقوله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وما أدري، إما أنا ما أفهم بدقة مراد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أو يمكن أن نلاحظ على هذا الكلام الأخير لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه لو أن أحدا قال بأنه كما في عالم التصديق أكو تقرر ذاتي في عالم الواقع، في عالم التصور هم أكو تقرر ذاتي في عالم الواقع، لو أن أحدا قال بأنه ماكو فرق بين عالم التصديق وعالم التصور، كما أنه في عالم التصديق أكو تقرر أكو للحصة الخاصة، بل شنو ذاتي، تعين ذاتي حسب تعبير السيد الشيخ، تعين ذاتي في عالم الواقع في لوح الواقع، كذلك في عالم التصور لحصة من ذاك التصور أكو تقرر ذاتي، أكو بل تعين ذاتي في عالم لوح الواقع، لو أن أحدا هكذا اعتقد. مع ذلك أكو فرق بين ما نحن فيه عالم العلم الإجمالي وبين هذا النقض الذي ذكره الناقض. نعم، من 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 زاوية أخرى يمكن ندفع هذا النقض، من زاوية أخرى، وهي أنه في عالم التصور أكو تباين ذهني، بينما في عالم المنكشف علم الإجمالي ماكو تباين، بل الحصة جزء من تمام الحكم، أكو أقل وأكثر. في عالم الحكم أكو تباين ذهني مو تباين خارجي. خب عارفين في علم المنطق يذكرون بأنه في عالم المفاهيم حتى المطلق والمقيد متباينان، تباين ما ذهني بين الإنسان والحيوان، مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الذهنيان متباينان، وإن كان من حيث انطباقهما على الخارج شنو مطلق ومقيد، من حيث انطباقهما على الخارج مطلق ومقيد، ولكن من حيث صقع الذهن مفهومان متباينان، مفهوم الإنسان ومفهوم حيوان مفهومان متباينان في صقع الذهن. فيمكن أن نرد على هذا الناقض بهذا البيان، ببيان أنه الأحكام تنصب على المفاهيم والمفاهيم كلها متباينة، بعد ما إذا أخذنا حصة خاصة تباينت هذه الحصة الخاصة، تباينت مفهوما تباينت، وبعد ما يمكن الحكم يرسب على الحصة الخاصة بل ولكن يكون مطلق من ناحية متعلق العلم متعلق الحكم، ما يصير لأنه ذاك مفهوم هذا مفهوم آخر. ولكن فيما نحن فيه بما أن العلم يتعلق يسري إلى الخارج فمو مو يكون أقل وأكثر أو قل مطلق ومقيد مو متباينة. ففي عالم العلم الإجمالي نستطيع أن نقتنص حصة خاصة لها وجود موجود لها تقرر في عالم الواقع، لها شنو تعين ذاتي في عالم الواقع، ونقول بأن العلم الإجمالي قد تعلق بتلك الحصة الخاصة التي لها تقرر. ما أدري لعله أستاذنا الشهيد كان يقصد هو هذا الكلام، ولكن العبارة في التقرير جاءت بالنحو الذي ذكرنا، لعله كان يقصد نفس هذا بأنه في عالم المفاهيم أكو تباين ذهني، لكن في عالم المعلوم بالعلم ما أكو تباين بين الحصة والمطلق. على كل حال هذا ما ذكره أستاذنا الشهيد مع تعليقاته ومع تعليقنا الأخير بالنسبة إلى ما ذكرناه في نهاية بحث هذا الجدول من أنه إذا كان السبب ليست على حد سواء ليست نسبته إلى الطرفين على حد سواء فالعلم الإجمالي ينحل لوجود تلك الخصوصية الخاصة بتلك الحصة الحاصلة بخصوصية انتساب هذا إلى هذا السبب الخاص. نكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله.